أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الوجه الثاني الذي تمسك به لعدم الفرق بين الورودين، لا فرق في تطهير المتنجسات بين أن تضع المتنجس وتصب عليه الماء أو تضع الماء ثم تغمس فيه المتنجس، لا فرق بين هذا وهذا في حصول الطهارة، طهارة المتنجس. الوجه الأول تقدم كان للشهيد في الذكرى. الوجه الثاني هو التمسك بإطلاق الصحيحة، صحيحة محمد بن مسلم. الإمام قال اغسله في المركن مرتين، وهي مطلقة كما ترى. اغسله في المركن يمكن بهذه الكيفية وبهذه الكيفية. فإذا نتمسك بإطلاق الصحيحة ونقول بصحة عملية التطهير. قلنا هذا، نقلنا كلمات جملة من الأعلام في هذا المجال، وكان آخر كلمة للسيد الحكيم قدس سره في المستمسك لما السيد صاحب العروة ذكر المسائل اللي بدأنا بها هذا البحث، وأنه يمكن تطهير المتنجسات بأن تضعها في الطشت وتصب عليها الماء وتهرق ثم تعيد صب الماء. هاي المسائل الثلاث اللي شرحناها والمطلب، علق السيد الحكيم على كلام صاحب العروة، قال هذا محمل صحيح ابن مسلم عند القائلين باعتبار الورود اللي اشترطوا الورود، بل هاي الصيغة اللي ذكرها السيد صاحب العروة أن تضع المتنجس في المركن الخالي وتصب عليه الماء. قال هذا عند من اشترط ورود الماء على النجاسة. قال وأما بناء على عدم اعتباره شرط الورود باعتبار مطلق الرواية الصحيحة، فيجوز وضع الماء أولا ثم وضع الثوب فيه. قال وكذا الحال في اللحم والأرز والماش وسائر الأمور التي ذكرها. إذن هذا هو الوجه الثاني، فعلينا أن نقرب عدة وجوه. أول الاشتراط الورود، لأن قلنا كلمات متناثرة في اشتراط الورود، خلينا نجمعها. هذا الشرط الذي نقول به يقول به المشهور بأنه يجب ورود الماء على النجاسة حتى يحصل التطهير، العكس لا يجب طهارة. وسمعنا من الشيخ الطوسي في المبسوط والمحقق في المعتبر كلمات اللي نقلناها. فالآن نريد أن نرد على هذا إطلاق الصحيحة الذي تمسكوا به، وبنفس الوقت هي وجوه الاعتبار شرط الورود، الإطلاق ليس تاما. لذلك أقول يمكن تقريب أكثر من وجه لاشتراط ورود الماء على المتنجس، ورد الاستدلال بإطلاق الصحيحة على كفاية كلا الورودين لتحقق الطهارة. لا، فقط بورود الماء على النجاسة تتحقق طهارة، بالعكس لا تتحقق. وجه الأول أن في هذه الحالة الثانية مخالفة للروايات التي نهت عن غمس المتنجس في الماء. يا ابن رسول الله يدي يسأل يدي أصابتها نجاسة أو يدي كانت قذرة أغمسها في الماء، قال اهرق ذلك الماء. فإذا أن ترد النجاسة والمتنجس على الماء هذا يسبب نجاسة الماء وعدم طهارة المتنجس الذي ألقي فيه. طبعا نتذكر كلمة العلامة اللي يقول بل انفعل الماء، تنجس الماء لكنه طهر المتنجس الذي وضعته فيه، هكذا قال، وهذا أيضا يمكن أن نشير إليه. فإذا هذا هو الرد الأول، واحد أن في حالة ورود النجاسة على الماء مخالفة للروايات الناهية عن غمس المتنجس كاليد في الإناء، مثل صحيحة البزنطي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة، قال يكفي الإناء. خلاص هذا ما تنجس بعد، ما ينفع في شيء عليه أن يهرق. وهي ظاهرة في نجاسة الماء، أكيد لماذا يكفئ الإناء؟ تنجس. وعدم طهارة اليد، لا توجد إشارة إلى طهارة اليد في هذه الروايات. وليس الأول فقط انفعال الماء كما قال العلامة، لا توجد إشارة إلى طهارة اليد في الرواية. من أين استنتجت طهارة المتنجس؟ فإذا الرد الأول على هذا الإطلاق، وهو بنفس الوقت الوجه الأول لاشتراط ورود الماء على المتنجس، أن فيه مخالفة للروايات التي وتوجد غيرها طبعا. الوجه الثاني أنه الروايات التي تحدثت عن تطهير المتنجسات ماذا عبرت؟ عبرت بصب الماء، قال صب عليهم، والصبخ صريح في أن الماء هو الذي يصب على المتنجس. تقول أن روايات أخرى ذكرت اغسله، واغسله مطلقة، ممكن غسله بهذه الكيفية وممكن بهذه الكيفية. نقول صح، في نفسها اغسله يمكن أن تصدق على الاثنين، لكنه بمقتضى القرائن تحمل الغسل على الصب. لذلك قلنا نحن في بعض الدروس السابقة أن الغسل والصب واحد، لكن لماذا الإمام مرة يعبر لما يقول له مثلا بدني تنجس يقول له صب عليه الماء، لما يقول له ثوبي تنجس يقول اغسله؟ لماذا؟ هو الغسل والصب واحد، لكن فرق أن الغسل فيه مؤونة زائدة كالعصر والغمس والدلك والفرك مثلا، فهذا هو الفرق. لذلك لما النجاسة تكون على البدن، بدن لا يحتاج إلى مؤونة، يصب الماء كافي للتطهير. بس لما تصل إلى قضية تطهير ثوب أو تطهير فراش أو تطهير آنية، لا، الإمام يقول لا اغسله، لأن يحتاج إلى فرك وإلى مؤونة لإزالة عين النجاسة. فإذا حتى الروايات التي قالت اغسله رغم أنها مطلقة والغسل شامل لكلتا الحالتين، إلا أنه يحمل على الصبر، ذكرنا من أن الصبر والغسل واحد سوى افتراقهم بهذه المؤونة. هذا إذن الوجه الثاني، صراحة الروايات الآمرة بصب الماء في إفادة تعين ورود الماء على المتنجس. طبعا ماذا يعني صب الماء؟ الإمام يقول يا ابن رسول الله بدني تنجس، يقول له صب عليه الماء، يعني صب، يعني الماء هو الذي يرد على المتنجس، هو صريح في ذلك. ويحمل الغسل الوارد في غيرها عليه، لأنها جواب في إن قلت، مو كل الروايات قالت صب الماء، بعض الروايات قالت اغسله، والغسل هذا مطلق، يمكن أن الماء يرد على المغسول أو المغسول يرد على الماء، ما المانع؟ قلنا لا، ويحمل الغسل الوارد في غيرها، في الروايات غيرها من الروايات، عليه على الصب، لما قلناه من أن الصب والغسل واحد من هذه الناحية، كلاهما صب للماء، وإنما يفترقان من حيث وجود مؤونة إضافية في الغسل كالعصر والغمز والدلك. لذلك شوف مورد الصب كما قلنا غير موارد الغسل، البدل لما يتنجس الإمام يعبر صب الماء، ما يحتاج إلى مؤونة في التطهير. أما الثياب الفراش غيرها لا، يعبر الإمام بالغسل لأن تحتاج إلى مؤونة. فإن قلت أيضا، قلت أخرى، أنه ليش ما نعكس هاي الحالة، نقول أن المطلوب هو الغسل مطلقا سواء بورود المتنجس على الماء أو الماء على المتنجس، أما كلمة صبة وردت باعتبارها الغالب، فلا يتقيد إطلاق الغسل بها، إنما ذكر صبة في بعض الروايات بلحاظ أنه الفرد الغالب للتطهير أن يصب الماء، وغلبت الأفراد كما نعلم لا يصلح للتقييد. فيمكن أن تعكس علينا الإشكال وتقول ليش أحملت الغسل على الصب؟ لا، إحنا خلنا نحمل الصب على الغسل، ونقول أن المطلوب هو الغسل مطلقا بورود المتنجس على الماء أو الماء على المتنجس. نعم بعض الروايات عبرت بالصب لأنه هو الفرد الغالب، ولكن غلبت الأفراد لا تقيد الإطلاق. هذا الإن قلت، نأخذ جوابه من الشيخ الأنصاري، قال وحملها على إرادة مطلق الملاقات، حمل هذه الروايات على مطلق الملاقات يعني ملاقات التطهير، ماء التطهير للمتنجس. يقول حمل روايات الصب والغسل على أن المطلوب هو مطلق أن الماء يلوح المتنجس ملاقات، بقى هل يلاقيه بأن يصب هذا على يرد هذا على هذا أو هذا على هذا، لا يعني. المهم أن ماء التطهير يلتقي بالمتنجس بأي كيفية لا يشترط فيها شيء. فقال وحملها روايات على إرادة مطلق الملاقات، ملاقات بين ماء التطهير والمتنجس، وذكر الصب من باب الغلبة. فما يقيد، ما يقيد حتى تقول شرط الورود. قال يحتاج إلى قرينة، هذا الحمل يحتاج إلى قرينة، وإلا الصب صريح بأنه يرد الماء على المتنجس. قال وبذلك يقيد إطلاقات ظهور الغسل لو فرض عدم انصرافها إلى صورة الورود. يقول وإلا سأحنا شلون تخلصنا من روايات الغسل بحمل الغسل على الصب؟ هو لا، يقول أصلا لفظ الغسل ينصرف إلى قضية ورود الماء على المتنجس، بس يقول إن أبيت وتقول لا لفظ الغسل مطلق، يمكن أن يغسل العرف مثلا، ممكن أن يدير الماء على الأشياء القذرة فينقيها وينظفها، وممكن لا يغطط الأشياء القذرة في الماء ويفركها وتنقل. فالعرف ما يفرق، إذن في الغسل ممكن هاي ممكن هاي. فهو وجهه المتضمن الجواب بأن لفظ الغسل ينصرف إلى خصوص ورود الماء على المتنجس، لكن قل إن أبيت هذا فيحمل الغسل على الصب بلحاظ روايات الصب. لاحظ كلامه، يقول وبذلك يقيد إطلاقات ظهور الغسل. قد تقول أن الغسل مطلقا يشمل هاي وهاي، لو فرض عدم انصرافها إلى صورة الورود. وإلا نحن نقول أن لفظ الغسل هكذا يقول شيخ الأنصار، نقول لفظ الغسل منصرف إلى ورود الماء على المتنجس، لكن لو فرض هذا ما قبلت به بهذا الانصراف أو أنه لا يصلح للتقييد أو شيء آخر، قال فهذا هو الجواب. هذا الجواب الثاني. إذن أن عندنا روايات صرحت بالصب، والصب ماذا يعني؟ يعني ورود الماء على المتنجس. تقول عندنا روايات أخرى ذكرت الغسل، إيه الغسل يعمل على الصب، لا فرق بينهما سوى بالمؤونة الإضافية التي يحتاجها الغسل من الفرك أو العصر إلى آخره. الوجه الثالث الذي يمكن أن يقال وهو أن ارتكاز المتشرع على ذلك، المتشرع الآن لما تقول له هذا الثوب تنجس يقول لك اغسله في المركن، يفهم على أنه تضع الثوب في المركن وتغسله، لأنه واضح لديه على أن وضع المتنجس في الماء هو القدر المتيقن من نجاسة الماء وعدم طهارة الثوب. فالإمام عليه السلام إذن ما أراد الإطلاق من أول الأمر، لأن واضح لدى الراوي ولدى السائل الذي يسأله لما الإمام يقول اغسله في المركن، يعلم أن الراوي يفهم من اغسله في المركن يعني حط المتنجس في المركن وصب عليه الماء، لوضوح لدى المتشرع على أن لو عكست الحالة فإن الماء يتنجس ولا تحصل طهارة للمتنجس. فإذن ما ينعقد إطلاق، لأن الإمام ما ملاحظ عليه السلام ما ملاحظ سوى حالة ورود الماء على المتنجس، هاي حالة الغسل والتطهير المرتكزة لدى المتشرعة، والإمام بنى على هذا الارتكاز لدى المتشرعة. فإذن نمنع من وجود إطلاق من أول الأمر، هذا ذا الوجه الثالث. ثالثا إذن وضوح ارتكاز لدى المتشرعة على أن تطهير المتنجس إنما يكون بورود الماء عليه، لأن ورود المتنجس على الماء القليل يسبب تنجسه، وهذا قدر متيقن من انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة، فلا يصح التطهير به. كيف نتصور أن الإمام عليه السلام يريد الإطلاق وهو مرتكز لدى المتشرع جميعا؟ بل هو هذا القدر المتيقن، قدر المتيقن من انفعال الماء القليل كيف بوقوع النجاسة فيه، وهذا القدر المتيقن من انفعال الماء القليل. فكيف تتصور أن كلام الإمام مطلق شامل للحالتين؟ نعم، ظاهره الإطلاق وعدم تقييد، لأن الإمام بنى على الارتكاز الثابت والواضح لدى المتشرع بأنه ما يصير تخلي المتنجس ببسط الماء القليل وتنجس الماء، إنما الطريق الصحيح هو أن تضع المتنجس وتصب عليه الماء. فالإمام عليه السلام عول على هذا الارتكاز الواضح في ذهن المتشرع وأطلق كلامه، هو لا يريد فعلا الإطلاق وإنما يريد هذا الحالة التي مرتكزة في ذهن السائل. وهذا الارتكاز إذن يصلح أن يكون قرينة اطمئنانية على عدم إرادة الحالة الأخرى من كلام الإمام عليه السلام وانصرافه عنها، فلا ينعقد لها إطلاق من أول الأمر. من أول الأمر ما ينعقد إطلاق، لأن الإمام الإطلاق نعلم إطلاق لحاضي، يعني إذا لم يكن هناك لحاظ للمطلق هذا الإهمال. خلينا نفرق بين الإهمال وبين الإطلاق، قد يهمل المتكلم حالة لا يقيد بلحاظها لكنه إنما تركها إهمالا، هذا مو إطلاق. الإطلاق لابد يكون أن لحاظ القيد ولا يقيد، هذا حتى يتم الإطلاق. فالإمام عليه السلام هنا حينما أطلق كلامه هو لا يريد فعلا الإطلاق، لأنه الإمام ملاحظ فقط حالة ورود الماء على المتنجس، الحالة الأخرى مو بالحسبان أصلا ولا يمكن أن تفكر فيها هكذا، كأنه لو الراوي سأل يا ابن رسول الله أنت تقول اغسله في المركن مرتين وهذا كلامك مطلق، يعني ممكن أن أخلي المتنجس في الماء كما لو أصب؟ يقول لا، هاي المفروض واضحة عندك، وضع المتنجس في الماء أخو يؤدي إلى نجاسة الماء، شو راح تحصل عملية التطهير؟ فالإمام يقول لكم ما تسأل هذا السؤال، لأن واضح عندك أن الحالة الثانية مو شامل الكلام لها، هاي قدر متيقن لانفعال الماء ونجاسته، شلون يحصل التطهير به؟ هذا التقريب يعني للمراد. فإذن الثالث أنه لا ينعقد إطلاق أصلا في صحيحة محمد بن مسلم، لأن الإمام عليه السلام ملاحظ فقط ورود الماء، هذا ارتكاز واضح لدى المتشرع. الوجه الرابع أن الإمام عليه السلام كما نرى أطلق في الصحيح ولم يلزم بإهراق الماء، اغسله في المركن مرتين، ما قال اغسله مرة ثم أهرق الماء ثم اغسله مرة أخرى، فأطلق الإمام عليه السلام من هذه الناحية. وأنتم القائلون بالإطلاق، حتى أنتم القائلون بالإطلاق تقولوا بأول غسلة تنجس الماء، يعني هذا لما الماء موجود في المركن ونغمس به المتنجس، قالوا الماء تنجس، واسمعنا من العلامة، لكن الثوب طهر بالمرة الثانية طبعا للي يحتاج تعدد. فجيد، إذن إذا هذا الماء تنجس فالمفروض أن يهرق هذا الماء ثم يوضع ماء جديد يغمس فيه المتنجس، مو صحيح؟ لكن الإمام أطلق ولم يلزم بإهراق الماء الأول، فلو كانت هاي الحالة اللي تتفضلون بها مقصودة والإطلاق متحقق لكان لازم الإمام يقول انتبه، أنا لو غسلت الثوب المتنجس بأن وضعته في الماء عليك أن تهرق الماء مع الغسل الأولى، لأن هذا تنجس. الإمام أطلق من هذه الناحية، فإذن هو لا يريد هذه الحالة، حالة ورود المتنجس على الماء. لو أراد هاي الحالة الثانية، حالة ورود المتنجس على الماء، لكان ألزم بإهراق الماء الغسلة الأولى والإمام كما ترى أطلق كلامه ولم يقيده بإهراق ماء الغسلة الأولى، فإذن ولا يريد الحالة الثانية. لو أراد الحالة الثانية لكان نبه إلى وجوب إهراق ماء الغسلة الأولى، لأن حتى أنت القائل بالإطلاق تقول ماء الغسلة الأولى نجس فيجب إهراق. فهذا الوجه الرابع إذن لعدم إرادة الحالة الثانية واشتراط الحالة الأولى وهي ورود الماء على المتنجس. رابعا إذن من الوجوه أن الإمام عليه السلام أطلق وجوب الغسل مرتين، قال اغسله في المركن مرتين، ولم يقيده بإهراق ماء الغسلة الأولى، صح؟ ما قيد. زين، هذه الخطوة الأولى، مقدمة الأولى. وهم القائلون بالإطلاق قد سلموا بنجاسته ماء الغسلة الأولى نجس، فكيف تحصل به الطهارة في الغسلة الثانية؟ لازم تهرق ماء الغسلة الأولى لأنه تنجس بغمس المتنجس فيه، كلام الإمام مطلق. فإطلاق كلام الإمام عليه السلام يصلح للرد على الوجه الذي ذكره العلامة قدس سره لما قال إذا وضعت المتنجس في الماء نجس الماء وطهر المتنجس. الماء نجس، فهي واللي يحتاج تعدد شلون؟ هو قال أصلا صريح كلامه، يقول سواء تعددت الآنية أو اتحدت، إذا تعددت الآنية يمكن الإشكال ما يرد عليه، لأن يقول أجيب مركنين، مركن اثنينهم بيهن ماء، فأخلي المتنجس بالأول تنجس الماء وتحققت الغسلة الأولى، ثم أغمس بالمركن الثاني طهر وهم تنجس الماء لكن طهر الثوب لأن صار غسلتان. لكن لا، هو صريح عبارته العلامة، يقول سواء تعددت الآنية أو اتحدت، إذا تعددت الآنية بلا نقبلها، بس إذا اتحدت شلون؟ وين إهراق الماء الأول؟ والإمام أطلق كلامه. إذن يصلح للرد على الوجه الذي ذكره العلامة قدس سره على الدعوة التي وجه بها كلام الشهيد الثاني وغيره، لأن هذه الحالة حالة ورود المتنجس على الماء لو كانت ملحوظة، هذا خلاصة الجواب، جواب الرابع، بأن هذه الحالة الثانية لو كانت ملحوظة للإمام والإمام أطلق كلامه ويشمل الحالة الثانية لوجب أن ينبه على أنه يجب إهراق الماء الأول، لأن هذه الحالة لو كانت ملحوظة في جواب الإمام عليه السلام لأوجب إهراق الماء الأول. إذن هي عدة وجوه على نفسه، وجوه على اشتراط ورود الماء على المتنجس، نفس ردود على التمسك بإطلاق صحيحة محمد بن مسلم. لذلك وجدنا أن صاحب الجواهر قدس سره لم يجد حلا إلا أن يقول بطهارة الغسالة، قال ما تنحل هاي المعضلة، هاي طريقة ما ممكن قبولها، تخلي المتنجس في الإناء وتطهره تصب عليه الماء، ونعلم احنا ان اغلب النجاسات تحتاج الى مؤونة، يعني الغائط الدم المني، هي مو كلها بس تصب الماء طهرت، هي النجاسات اكثرها تحتاج الى مؤونة. زين، فهذا لما خلى الثوب المتنجس بالغائط أو بالدم أو بالمني ويصب عليه ماء قليل ويفرك به يفرك به إلى أن زالت العين وتنجس الإناء، ونتخليه بعد بالمرة الثانية وصب عليه الماء، هذا الماء هم راح يتنجس لأن راح يلاقي إناء نجس، شلون راح تحصل الطهارة بهذه الطريقة؟ ما ممكن. هذا الإشكال الأول ما بدأنا البحث فيه، بس موثقة عمار وصحيحة محمد بن مسلم هي تقول الطهارة هكذا، فلذلك قلنا مبانيهم لا تنسجم مع الصحيح، مبانيكم هاي، أنتم تشترطون انفصال ماء الغسالة وماء الغسالة مدى ينفصل الآن، خصوصا أن النجاسات تحتاج إلى فترة زمنية من عصر من فرك من دلك إلى أن تزول، فشنو هاي الملاقات النجس هاي تبقى تنتظرنا ما يتنجس الإناء بها إلى أن نهرقها إلى الخارج؟ فلذلك صاحب الجوهر أمام هذه المعضلة قال إذن لابد من أن نقول بطهارة الغسالة خلاص، بدليل كل هالأحكام ما تترتب إلا على طهارة الغسالة، على القول بالنجاسة نتذكر كلمته قال لا يقول بها هاي الأحكام ذو مسكة، هم تقول بنجاسة الغسالة وتقول بصحة كل هذه الأحكام، هاي لا يقول بها ذو مسكة، صعب الجواب. فاضطر إلى أن يقول بطهارة الغسالة، لذا لم يجد صاحب الجواهر قدس سره حلا إلا القول بطهارة الغسالة. وقد ناقشنا الاستدلال بالصحيحة على طهارة الغسالة، وقلنا احنا وافقنا صاحب الجواهر بالإشكالات، وقلنا أن هذه الطريقة متم على القواعد وعلى المباني، لكن ما ينحصر حل الإشكال بأن نقول بطهارة الغسالة، لا، قدمنا لك طروحة وهي أن الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس، على مبنانا ما نحتاج أن نقول بطهارة الغسالة، خلاص بالصبة الأولى صبينا في الفرق بالعصر بالكذا زالت عن النجاسة ورائقتها، بقى هذا الثوب والإناء متنجس لا يتنجس به الماء، وتحصل الطهارة بالغسلة الثانية. فإذا نحن متفقون مع صاحب الجواهر بالإشكالات، لكن ما متفقين مع بالحل، ما نحتاج أن نقول بطهارة الغسالة، لأن ماء قليل لاقى نجاسة ينفعل بها، كيف أقول بطهارة الغسالة؟ فهذا الحل الذي نقدمه، وأن حل الإشكال يمكن على مبنانا من دون القول بطهارة الغسالة. وجه آخر ذكر أيضا، الآن انتهى الوجه الثاني، لعدم الفرق بين الورودين، وهو التمسك بإطلاق الصحيحة، وهذا ردينا وناقشنا. الوجه الثالث مذكور في كلمات السيد الخوئي قدس سره، بأنه يقول اقرأ الرواية أنت، صحيحة محمد بن سلم، الثوب يتنجس، الإمام ماذا يقول له؟ اغسله في المركن مرتين وفي الماء الجاري مرة واحدة. جيد، خلنا نلزم الجزء الثاني، شلون يصير الغسل في الماء الجاري؟ يعني ماء جاري موجود وتخلي المتنجس به تغمس موتشي، زين هي الفي هاي مو نفس هاي الفي، فإذا هاي الفي معناها نفس هاي الفي، هاي الفي مو معناها في الماء الجاري، خو مو في الماء الجاري يعني تجي تغرف من الماء الجاري وتغسل المتنجس، لأن هذا ما بقى ماء جاري، صار ماء قليل، ففي الماء الجاري يعني ماء جاري موجود وتخلي المتنجس به، هاي الفي إذن مثل هذه الفي، هذه أيضا ماء قليل في المركن وتضع فيه المتنجس، مقتضى سمى التقابل هو، أو قل أنت مقتضى وحدة السياق، سمي مقتضى المماثلة بين هذا وبين هذا، هذا الوجه الذي يعرضه السيد الخوئي قدس سره. وأضاف السيد الخوئي قدس سره تقريبا ثالثا لتحقق الطهارة على الكلا الورودين، حين اعتبر صحيح محمد بن مسلم كالصريح في عدم اعتبار الورود، لأن الغسل في المركن بقرينة التقابل كالغسل في الجاري لا محالة، هنا في الجاري يعني تضع المتنجس في الماء الجاري، مقتضى التقابل هذه كذلك، فكما أن الغسل فيه إنما هو في الجاري إنما هو بإيراد النجس على الماء لوضوح أنه لو انعكس بأخذ الماء وصبه على النجس لخرج عن الغسل بالماء الجاري، فأكيدا إذن أكيدا لما يقول اغسله في الماء الجاري يعني المتنجس تضع بالماء الجاري، مو تشيل من الماء الجاري وتدير على المتنجس، هذا ما بقى ماء جاري. قال فكذلك الغسل في المركن بمقتضى التقابل لا بد أن يراد به إيراد النجس على الماء، هذا إذن خلنا نجعله وجه ثالث لعدم الفرق بين الورودين، وهو مقتضى وحدة السياق، هاي الفي نفس هاي الفي. ويمكن هم خلنا نكملها شوي، كمل السيد الخوئي بمؤيدين بأنه الإمام عليه السلام ليش ذكر المركن؟ إذا تردون تستثنون هاي الحالة الثانية، تقولون لا الحالة الثانية ما مو صحيحة وما رايدها الإمام ولا يتحدث عنها، وإنما فقط يريد الإمام أن تضع الثوب بالمركن وتصب عليه الماء، شو شنو خصوصية المركن؟ شو كل المتنجسات هي هكذا تطهر، يلزم المتنجس يدير عليه الماء، ليش الإمام يقول اغسله في المركن مرتين؟ شنو الخصوصية في المركن؟ غير يريد يضيف لك هاي الحالة الثانية أن ماكو مانع أن يكون الماء في المركن وتغمس المتنجس فيه، وإلا ذا تقولون الإمام لا فقط يريد حالة أن نخلي المتنجس ونصب الماء عليه بالمركن. شو شنو خصوصية المركن حتى يذكر الإمام؟ هي كل المتنجسات تطهر هكذا، يصب الماء على المتنجس. فإذا لنجعل هذا مؤيد لقرينة الصدق بأنه هو ذكر المركن لابد لخصوصية وهي هذه. أقول ويمكن تأييد هذا الوجه بأن اعتناء الإمام عليه السلام بذكر المركان هو بلحاظ حالة ورود المتنجس على الماء، هو هاي الخصوصية في المركان اللي أوجبت هذا حتى تشمل هاي الحالة. ولو أريد العكس خاصة فقط الماء تصب على المتنجس لما وجدت خصوصية لذكر المركان، لأن الصب موجود على أي حال سواء في المركان أو غيره. هذا الوجه الثالث، وفيه أن فيه تدل على أصل الظرفية. أما هل هذه الظرفية شاملة لهذا النحو ولذلك النحو؟ هذا يؤخذ من القرائن ويؤخذ من متعلق الظرف يعني المظروف. فنفس فيه ما تدل على خصوصية، تدل على أصل الظرفية. لكن هل المراد منها الظرفية بكل الحالتين؟ لو الظرفية بخصوص ورود الماء على المتنجس، هاي نفس الفي ما تدل عليها، وإنما تعرف من القرائن وتعرف من طبيعة المظروف. فلذلك في الماء الجاري نعم تحمل على قضية المتنجس نضع في الماء الجاري، لأن طبيعة الظرف هو هذا فيكون مظروف بهذه الشكل. أما في المركن لا ما تتعين هذه. فالفي إذا لا تقتضي ذلك، كون هنا في وهنا في هاي لا تقتضي ذلك. وفيه إن في جاية بالجزء الأول والجزء الثاني من الرواية تدل على أصل الظرفية ولا يتعين فيها شكل ما، وإنما يعرف شكل الظرفية، هل هو بأن نضع هذا في هذا، لو نصب هذا على هذا، إنما تعرف من القرائن وطبيعة المظروف. فظرفية الماء الجاري تكون على نحو ما ذكر قدس سره، صح، ماء الجاري هو متعين بأن تضع المتنجس فيه، لأن للقرينة التي ذكرها، لأن لو تأخذ من الماء الجاري وتصب فهذا ما بقى ماء جاري، فصار ماء قليل تحول إلى ماء قليل. فلاحظ إذن طبيعة الظرف والمظروفية تحدد ماذا يراد بالظرفية. الماء الجاري نعم يراد به بأن تضع المتنجس في الظرف، أما ظرفية المركن فهي مطلقة، إلا أن القرائن المتقدمة حددتها الأمور الأربعة باشتراط ورود الماء. يبقى هاي القرينة التي ذكرناها للتأييد شنو جوابك عليها؟ لا بالضرورة أن يكون ذكر المركن لأجل هذه الخصوصية، إنما الإمام ذكر المركن باعتبار هو المركن، ما هي لغة، ما هو المركن؟ الإجانة التي تغسل فيها الثياب، فذكر المركن باعتبار الحالة المألوفة أن الثياب تغسل في المركن، أو لأن يومئذ خماكم ماء مجاري. فالإمام عليه السلام أشار إلى قضية أنه تغسل في المركن حتى الماء هذا يتجمع ويشيل الذبة بالعقد، قولتنا إلا هذا شايفين الماء خلوه بالعقد، هل يعني بالبيت وين تودي هذا الماء بالمنزل؟ فتغسل في المركن حتى تصب الماء في الخارج، لأن ماكو أنابيب صرف صحي يومئذ في المنازل. فذكر المركن إذن بلحاظ هذه الأمور وليس للخصوصية التي ذكرناها في التأييد. أما ذكر المركن فيمكن أن يكون لتعارف الغسل به مو للتأييد اللي ذكرنا، فإنه الإجانة المعدة لغسل الثياب أو لجمع الماء فيه وإلقائه خارج المنزل لعدم وجود مجار الصرف الصحي ونحو ذلك مما لا دليل فيه على ما ذكر. يأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.